بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرادت وزارة الأوقاف مشكورة ومديريات الأوقاف أن يحتفي أهل هذا البلد، أن يحتفي الناس، أن تحتفي المساجد، أن يحتفي المسلم ويحتفل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النعمة العظمى، وهو الرحمة المهداة إلى الخلائق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الاحتفاء، هذا الاحتفال، هذا الاهتمام، هذه العناية، لأن الله عز وجل جعل سعادة هذا الإنسان في أن يسير في هدي الله تعالى. وهدي الله تعالى موجود في القرآن الكريم وفي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون القرآن الكريم وحي متلو، متلو يعني أنت تقرأه في صلاتك، والسنة الشريفة وحي غير متلو، لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وحي من حضرة الله تعالى يجريه على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيأمر به المسلمين. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة القرآن الكريم، طاعة هذا الوحي سبب أيها الإخوة لسعادتنا جميعا في الدنيا والآخرة. أنتم تعلمون أن مصادر التشريع في الإسلام الرئيسة أربعة. الحمد لله، الحمد لله يا أخوان، الله عز وجل خلقنا ولم يتركنا هملا. روحوا دبروا حالكم، فكروا، درسوا، وصلوا لحقائق، وصلوا لنتائج. الحمد لله أنه أرسل لنا هديا في هذه الشريعة الإسلامية. هذه الشريعة يا أخوان من أين تتلقى التشريع؟ من أربعة مصادر رئيسة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. والإجماع والقياس هذان مرجعهما إلى القرآن والسنة، فعلماء المسلمين لا يجمعون إلا على أمر له دليل من القرآن والسنة. والقياس أنهم يقيسون مسألة لا نص عليها في القرآن والسنة على مسألة فيها نص بالقرآن والسنة. فعادت مصادر التشريع إلى هذين: القرآن والسنة. أنا أريد اليوم أن أحدثكم عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صور من هذه الطاعة، كيف كان عليها جيل الصحابة وجيل التابعين، وكيف كان علماؤنا، وكيف كان سلفنا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأحدثكم عن فوائد وفضائل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعنوان الدرس: فوائد طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض صورها. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا أن تتركوا طاعتهما، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. لكن الله عز وجل سيحاسب من يعصي الله تعالى ومن يعصي رسوله. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. الخذف هو أن ترمي الحصى الصغار، يلي الحصى تأدي الحمصة. أنتم بتعرفوا أنه المسجد النبوي الشريف كان ما في سجاد، وإنما مفروش بالحجارة وفي تراب كمان. فأحياناً بعض الجالسين ريثما تقام الصلاة، أو يعني يكون جالسا هيك يسمع موعظة، فهو قاعد يمسك هيك البحصة ويزتها هيك. ومرات واحد بده ينادي لواحد كمان مشان ما يصرخ عليه، بيمسك بعض هيك بزت عليه، بدك مين هذا اللي عم بيقول له تعال اقول لك بدي احكيك شيء مثلا. المهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال انه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وانه يفقأ العين ويكسر السن. قال له يعني لا حدا يخذف، يعني انت عم تخذف ليش؟ بدك تصيد شيء ارنب ما بينصاد فيها؟ طيب بدك مثلا تقتل عدوا ما بينقتل العدو بهالخسفة، بس بجوز الزتة هيك تجي على عين شيء واحد من اخوانك فتفقأ عينه او تكسر سنه. الان هذا هو الحديث في صحيح البخاري ومسلم. قريب لعبد الله بن مغفل راوي الحديث هذا الصحابي خذف، كان قاعد هذا الشاب قام خذف قدامه لعبد الله بن مغفل، فقال له عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، قال لحدا يخذف. ما لقى غير هالشاب ما رد، خير إن شاء الله نهى رسول الله عن الخذف بس ها كمان أنا بدي أخذف. فقال له عبد الله بن مغفل أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت وتخذف، لا أكلمك أبدا بعد اليوم، لا بتحكي معي ولا بحكي معك. يطول بالك يا سيدنا عبد الله بن مغفل، أكلنا بحصة ورميناها. الله يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ابتدروه، وإذا واحد منهم ما أطاع قال له لقريبه عبد الله قال لا أكلمك أبدا، أنت لا تطيع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فلست جديرا أن تكون قريبا لي أو أن تكون صاحبي. أخرج الشيخان عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر الأسود. الله يكرمنا هيك الروح العمرة بمعيتكم، والله يكرمنا نوصل للحجر الأسود كمان نقبل الحجر الأسود. الحجر الأسود يمين الله تعالى في الأرض، طبعا بس في زحام اللي ما بيقدر يقبله من بعيد هكذا يشير إليه ويستلمه ويقول بسم الله والله أكبر. قال عابس ابن ربيعة رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع وما تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر عم بيقول أنت حجر لا تنفع ولا تضر، بس أنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعل، حاضر على العين والرأس أنا أطيع وأفعل. أيها الإخوة، سأعرض عليكم بعض صور بعض حوادث عن جيل الصحابة عن جيل التابعين عن جيل علمائنا كيف كانوا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشانك أنت يا أخ ومشانك أنت يا أخت أن نجتهد استطاعتنا في طاعة الله وطاعة رسوله. والله الفلاح كل الفلاح والسعادة كل السعادة والخير كل الخير في أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تمتثل أمرهم. بقى في اثنين شابين سوريين موجودين ببريطانيا يدرسان، بس الله مأكرم هالشابين بأنهما في الشام كانا ملتزمين في مجالس العلم وفي مجالس الذكر وفي التربية الإيمانية وفي طاعة الله وطاعة رسوله. بالجامعة في استراحة من الاستراحات جلسا مع بعضهما البعض يتحدثان باللغة العربية، يذكران يعني شيء عن الشام وعن أهلهم هكذا يتسامران. بينما هما يتحدثان وإذ لهما صاحب بريطاني إنجليزي جاء، شاب كمان طالب معهم بالجامعة، فلما جلس إليهما ألبوا الحديث تبعهم إلى اللغة الإنجليزية، استمروا بالحديث نفسه بس تكلما باللغة الإنجليزية. هذا الإنجليزي انتبه أنه هدول ما كانوا عم يحكوا إنجليزي، كانوا عم يحكوا عربي بلغتهم، وهلأ لما أنا أجيت قلبوا على الإنجليزي، بس استمروا بنفس الموضوع. يعني يسأل أحدهم صاحبه أو يحدثه عن الشام، عن أهله، عن ذكرياته، فقال لهما الإنجليزي: لما غيرتما الحديث؟ أنتم ما كنتم عم تحكوا باللغة الإنجليزية. قالا: لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان من دون الثالث، فإن ذلك يحزنه. إذا كنتوا ثلاثة قاعدين مع بعض لكم البعض، لا يتوشوشوا اثنين، المناجاة حديث السر، لا يتوشوشوا اثنين من دون الثالث، بيزعل هذاك، يفكر أنه عم تحكوا عليه، أو يعني لشيء ما يتألم نفسيا. قال لهما: نبيكم محمد قال هذا قبل 1400 سنة؟ قال: نعم. طالعوا هالجوال في مواقع للحديث النبوي الشريف، طالعوا الحديث النبوي الشريف وطالعوا ترجمته، قالوا له تفضل قرأ. الرجل أعجب إعجابا شديدا، هالشاب، إنه محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة يتكلم عن هذه المسائل النفسية الدقيقة التي ممكن أن تؤثر في العلاقات بين الناس. طلب إليهم بعض المراجع التي تتحدث عن دين الإسلام، فرحوا جدا، أعطوه مراجع إلكترونية، كتب إلكترونية، شهرين ثلاثة أربعة، بعد شيء أربعة أشهر أعلن إسلامه. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوان فيها خير كبير، ولو كان الأمر أنت تقول ربما يعني حديث هذا بسيط، إيش هو بيساوي بالدنيا، يفعل فعلا كبيرا أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نعليه، فصلى الصحابة في نعالهم. هلأ أنتم كلها تكون فتوا عن الجامع، صلى الأحذية تبعكم كلها محطوطة بعلب الأحذية. مر النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، قال: فصلى الصحابة بنعالهم. بدون يعني ليش، شو السبب، نلبس يا رسول الله ما نلبس النعال، قال: فصلى الصحابة بنعالهم. فبينما هو يصلي إذ خلعهما فوضعهما عن يساره، هو بقلب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، كمان كل الشباب بالصلاة خلعوا النعال وحطوه على اليسار. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. نحن الشيء اللي أنت بتعمله نحن فورا منساوي، الشيء اللي بتقوله نحن نبتدره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، يعني أنا خلعت النعلين لأنه جبريل قال لي في نجاسة في النعلين وهذا بيبطل الصلاة، أما أنتم ما في شيء نجاسة. الشاهد أيها الإخوة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فورا فعلوا. تعرفوا أنتم حديث تحويل القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته كان يستقبل بيت المقدس، بيت المقدس يعني بالشرق هون، فانفتل رسول الله صلى الله عليه وسلم باتجاه الكعبة، فأوران الصحابة وراه التفتوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن الأثير في كتابه أسد الغابة بسنده أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم هيك واقف عم يخطب، مو خطبة جمعة، خطبة، عبد الله بن رواحة جاي هيك، جاء متأخرا يبدو، ففايت هيك على الجامع لساته برا بالشارع، فسمعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا. يبدو في كم شاب واقفين هيك بالآخير، والنبي صلى الله عليه وسلم شافون فقال لهم اجلسوا. عبد الله بن رواحة كان بالشارع لساته، قال: فجلس مكانه خارجا من المسجد. بالشارع. هلا اللي قاعدين بالاخير هن عرفانين الحادثه، يعني عم بيقولوا لعبد الله بن رواحه لك تعال، مو انت لست المطلوب بيجلسوا، بس هو خلص مو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا بعد بارضي، فجلسوا. قال فجلس مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، خلص الدرس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. دريت يا رسول الله شو سوى عبد الله بن رواحة، لك قاعد على الصيف قاعد بالشارع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم. برافو عليك، إن شاء الله بتزداد طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لعلكم تعلمون أيها الإخوة، في أول الإسلام كان الذهب ليس محرما على الرجال، وكان الناس يتخذون خواتم من ذهب الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. في يوم من الأيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال ثم نبذ الخاتم وقال إني لن ألبسه أبدا، هذان الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم. نسخ حكم استخدام الذهب للرجال أو التحلي بالذهب للرجال، هو حلال للنساء لكن حرام على الذكور. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرح خاتمه فنبذ الناس خواتيمهم، كلهم كمان اللي قاعدين بدون أي شيء، بس هو شلح الخاتم وقال إني لن ألبسه أبدا، خلاص كل اللي قاعدين شلحوا خواتيمهم. في يوم من الأيام بيجي واحد من الصحابة يبدو لم يعلم بحكم التحريم، فجاء ولابس خاتم الذهب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم نزعه، إجا مسك له إيده للصحابي وسحب هيك الخاتم الذهب ورماه النبي صلى الله عليه وسلم، طرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده، خلاص هذا محرم، وأنت إذا بتحط خاتم ذهب كأنك حاطط جمرة من النار. فالنبي شلحه هيك الخاتم لهذا الصحابي وطرحه. هلأ جلس النبي مع الصحابي وجلس هذا الصحابي، الآن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلصت الجلسة. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. الخاتم كم جرام بيطلع؟ شي 3-4 جرامات مثلا، إذا جرام الذهب أكثر يمكن، كمان إذا جرام الذهب شي 1,000,000 ليرة مثلا، حقه شي 4 ملايين ليرة، ممكن يكون أكثر ممكن يكون أقل. قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، خذه وروح بيعه يعني استفيد من المصاري. فقال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما عاد باخذه. الله أكبر، هو الشريعة ما تمنع أن يأخذه، لكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي طرحه قال خلاص أنا ما عاد بدي هذا الخاتم. يا أخوان، كيف انتقل جيل الصحابة من أناس أميين، من أناس قساة، من أناس جاهليين، إلى أن صاروا خير أمة أخرجت للناس؟ بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الطاعة المطلقة. والله يا شباب، والله يا بنات، والله يا رجال، أيما واحد بيننا، والحمد لله أنتم فيكم هؤلاء، أيما واحد بينكم يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمره به وفي كل ما ينهاه عنه، والله ليرفعنه الله ويعطينه الله ويكرمنه الله في الدنيا وفي الآخرة. أخرج الإمام البيهقي عن الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي هذا هو بالأصل من العقيبة، ولد بالعقيبة بدمشق، بعدين ذهبت به أمه إلى لبنان إلى بعلبك. يعني بيروح بيناتكم على بعلبك بلبنان بيلاقي في منطقة اسمها الأوزاعي، وفي جامعة اسمها جامعة الإمام الأوزاعي. هذا الإمام الأوزاعي بيشبه الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وبيشبه الإمام الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، مثل هؤلاء الأئمة. وقد بقيت مدينة دمشق وما حولها تتعبد الله تعالى بمذهب الإمام الأوزاعي 220 سنة. نحن هلأ أهل الشام معظمهم شافعية أو حنفية، هيك معظم أهل الشام، في مالكية في حنابلة، بس أكثرنا شافعية أو حنفية، وشيوخنا هكذا. هلأ نحن شيخنا شافعي، نحن شافعية، نتعبد الله على مذهب الإمام الشافعي. بقيت مدينة دمشق وما حولها تتعبد الله عز وجل على مذهب الإمام الأوزاعي 220 سنة، ثم انتقل مذهبه إلى المغرب العربي ثم اندثر. يقول الإمام الأوزاعي: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى. قال له: متى ما قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص اوعك تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تقول بغيره. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن حضرة الله تعالى، فأنت بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيع الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ويروي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، هذا إمامنا عليه رحمات الله ورضى الله عز وجل، يروي الإمام الشافعي في يوم من الأيام حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيكون جالس الإمام الشافعي ويروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد من الرجال الأعدين قال رجل له: وأنت يا أبا عبد الله أتأخذ بهذا الحديث؟ قال فغضب الإمام الشافعي وقال: متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. في أي يوم تسمعوني عم بروي لكم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا وبعدين ما بعمل به، اعرفوا أنه الإمام الشافعي جن. يا لطيف. ومرة تانية حدث الإمام الشافعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث، فقال له رجل: يا أبا عبد الله أتأخذ بهذا؟ فقال: أرأيتني خرجت من كنيسة ترى علي زنارا حتى لا أقول به؟ لك إيش شفني خرجت عن الدين عن الإسلام أنا؟ الله أكبر. يا أخوان، سلف هذه الأمة صحابة رسول الله، التابعون، علماؤنا، أئمتنا، أصحاب المذاهب، مشايخنا، كلهم هكذا متمسكين برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم قالوا: ادخل على الله ويدك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال الإمام الجنيد: من لم يكن في يمينه قال الله، وفي يساره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ منه هذا الأمر. لذلك تجدوننا في يوم الاثنين في الدرس يكرمنا الله عز وجل نقرأ آيات ونفسرها ونقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تشاهدون علماء هذا البلد، بل علماء المسلمين قاطبة، يدورون حول القرآن والسنة. علماؤنا كل ما استنبطوه منها في هذا الدين من الفقه وأصول الفقه والعقيدة واللغة العربية، أخذوا سندهم وأخذوا شواهدهم وأخذوا أدلتهم من القرآن الكريم ومن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سأل رجل الإمام الشافعي عن حديث فقال هو صحيح. الإمام الشافعي هو صح فقيه، بس هو إمام في الحديث. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه صح فقيه لكنه إمام بالحديث. الإمام مالك صح فقيه لكنه إمام بالحديث. أحمد بن حنبل صح فقيه لكنه إمام بالحديث. كتب الإمام أحمد بن حنبل كتاب المسند 30 مجلدة، قريب 30 ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أتيح لكم هيك أن تقرأوه. مرة أكرمنا الله عز وجل مع عدد من الإخوة هكذا قرأنا مسند الإمام أحمد، تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 حديث تقرأه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد موت الإمام أحمد بن حنبل رؤية في المنام، قيل له: يا إمام، ما فعل الله بك؟ فقال للرائي: قال يا أبا علي، لو رأيت النور يخرج من بين أصابعنا من كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان يكتب قال رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم ويكتبه. نصيحة يا طلاب يا شباب، بدفاتر الجامعة بدفاتر المدارس لا أحد يكتب بعد اسم النبي صلى الله عليه وسلم صاد، اكتب صلى الله عليه وسلم. لا أحد يكتب صل عام، مرات واحد بيكتب من كل كلمة يهدون بيأخذ منا حرف. اكتب يا حبيبي اكتب صلى الله عليه وسلم. أبو زرعة الرازي هذا شيخ من شيوخ الإمام البخاري، رؤيا بعد موته يصلي إماما بالملائكة. الله أكبر، شو رأيك هيك بس تموت يا محمد تصلي إماما بالملائكة؟ يا لطيف، شو هالرتبة؟ قيل له: يا إمام، بمن نلت هذا؟ لك شو مساوي أنت عم تصلي إمام وكلهم ملائكة وراك؟ قال: كتبت بيدي هذه 1,000,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أديش هدون؟ 1,000,000. كنت كلما كتبت اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتبت صلى الله عليه وسلم، فبهذا نلت هذا. لكن يا أخوان، يعني أنتم تظنون هذه السنة كيف نقل لنا؟ هذا الحديث النبوي الشريف كيف نقل لنا؟ بأرواح هؤلاء العلماء بدمائهم. أبو زرع الرازي بيكون رفيقه للإمام أحمد بن حنبل. لما مات أحمد بن حنبل جاء أبو زرعة الرازي يعزي عبد الله بن أحمد بن حنبل. الإمام أحمد عنده ابن اسمه عبد الله يروي حديثه أبيه، فأبو زرعة رفيقه لأحمد إجا يعزي عبد الله، فقال له: يا عبد الله، كان أبوك يحفظ 1,000,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1,000,000. عبد الله بيقول له لأبي زرعة، قال: وما يدريك، شو عرفك أنه حافظ أبي 1,000,000؟ قال: ذاكرته فيها، أنا وأبوك مراجعين لبعضنا 1,000,000 حديث، هو بيسمع لي وأنا بسمع لي. لذلك يا أخوان هذه الأحاديث بالكتيبات 700 حديث من صحيح البخاري من مسلم، أقل شيء احفظوها. الحمد لله في منكم من يحفظها أو يشتغل بحفظها، شغلة سهلة كثيرة. حلو حلو أن تحفظ لك شيء 1,000 حديث عن النبي، 2,000 حديث، 5,000 حديث، ولا تدعوا الأخوات البنات يسبقنكم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يرحم أستاذنا الشيخ نور الدين العتر، حضرت معه مجلسا في جامعة دمشق في كلية الشريعة. هلا بدي أحكي لكم هاي الشغلة، هلا عم يسمعون النساء يمكن بيسمعوا، لا بالتسجيل بيسمعوا، اسمع ليش يا شباب، هي برابو عليهم يعني مشان يتسابقون ويسابقوكم. فنزلت إليه في الجامعة، كان في موعد بيني وبينه للمدارسة في مسألة، قال: تأتي إلى كلية الشريعة القاعة الفلانية. دخلت وإذ موجود قريب 60 أخت تقريبا يجلسن هيك على الكراسي في حلقة كبيرة بلباسهن المحتشم الأديب المنضبط، والشيخ يجلس هنا وهناك طاولة أخرى تجلس عليها أستاذة معيدة، وأمامها الكتب الستة، أمامها الكتب الستة: صحيح البخاري، صحيح مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، وموطأ مالك. الآن هؤلاء البنات كلهن يحفظن في الكتب الستة، هي بصحيح البخاري وهي صحيح مسلم وهي بسنة بأبي داود وهذا بالترمذي وهي موطأ مالك، والأخت المعيدة جالسة وفاتية تفتح مثلا الأخت عم تسمع هي بسنن النسائي الحديث 2117 هي فاتحة على الكتاب، والشيخ هكذا مطرق، وهذه الأخت تقرأ الأحاديث والشيخ يستمع، وإذا أخطأت يضرب لها على الطاولة فتتوقف تعيد، والأستاذة المعيدة كمان تؤكد أو لا تؤكد، تخلص هي بتبدأ هي، بتخلص هي بتبدأ هي، متاري هدول عم يحفظوا الكتب الستة يا شباب. شو يعني كتب ستة؟ بصحيح البخاري في 7000 حديث، بصحيح مسلم 7000 حديث، سنن أبي داود 4800 حديث، بالترمذي قريب من هذا العدد. هلا بيجي واحد بيقول أي فاضيين ما عندهم عسكرية. الله أكبر، ما عاد في عسكرية أخي، راح يثنى عسكري. تفضل فرجينا فرجينا شو بدك تحفظ أنت. حلو يا شباب والله، تستفيدوا تستفيدوا من أوقاتكم من فراغكم، وابدأوا ابدأ هيك بهذه الأحاديث الصغيرة. في جمعت لكم هذه الأحاديث، في أحاديث مؤلفة من كلمة، في أحاديث كلمتين، في أحاديث ثلاث كلمات، يعني أتم الركوع والسجود خلص الحديث. يا لطيف شو صعب لك، أحفظ لك أحفظ لك شيء ألف واحد هيك، ثلاث كلمات أربع كلمات. اتق النار ولو بشق تمرة، أسبغ الوضوء، لا تغضب، العين حق، الحرب خدعة. حلوة حلوة، بتكون قاعد مع حد بتقول له أنا حافظ ألف حديث وما بيعرف إنه هدول كلهم ألف كلمة يعني. بس حلو يعني، حلو المسلم كمان حتى يزداد قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيفتح لك طريق. يعني أنت تبدأ بهذه الكتيبات، بعدين والله نور كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسري في قلبك، فتنتقل تحفظ رياض الصالحين يا أخي. بعدين ما بتلاقي حالك، هذا فتح الله فتح عليك، تحفظ البخاري وتحفظ مسلم. وشو إذا أنت اشتغلت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شو بيصيبك؟ روى الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده قال: نضر الله امرأ، الله ينور وش كل واحد اللي حبحكي لكم صفته، الله يجعل في وجهه النضارة الطهارة والجمال. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم حفظها ثم بلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فبتنال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سأل رجل الإمام الشافعي عن حديث، فقال الإمام الشافعي هو صحيح. فقال له الرجل: فما تقول أنت؟ قال: فارتعد الشافعي وانتفض وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت بغيره. يا لطيف يا لطيف، شو أنا بدأت تنخسف فيني الأرض إذا بخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الشافعي الله يرضى عنه وأحمد بن حنبل ومالك وأبو حنيفة كلهم يقولون: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. يعني أنا شو مذهبي؟ حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الذين لا يعلمون بيقول لك: أخي أنا ما بدي لا شافعي ولا أنا في، بدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشافعي منين جاب إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ لكن هو فقيه يعلم كيف يقرأ الحديث قراءة فقهية، قراءة علمية. أنا وياك بسطة هيك بنقرأ الحديث منظن يعني له معنى بسيطا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. بيجي بقول أنا معناتها يجب أنه أنا ساوي سواك، بيجي الفقهاء بيقولوا لك لا، هذه سنة، سنة مؤكدة، وعندهم أدلة وعندهم قراءة أصولية لهذا الحديث. القصص يا أيها الإخوة في سيرة سلف هذه الأمة، أجيال هذه الأمة، علماء هذه الأمة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، سيدنا كعب بن مالك كان زنجيلي، هذا سيدنا كعب تبع التوبة يلي تخلف عن غزوة تبوك، بقى كان غني، مدين ابن أبي حدرد صحابي تاني ديني، وابن أبي حدرد وضع معاشي بسيط. صار وقت الدينة، وينك يا ابن أبي حدرد؟ ما عاد شافه كعب ابن مالك، لاحقه بطريقة ما، وصل له يتقاضى منه دينه. شو معلم؟ هات أعطينا، إلي معك 50 مليون. صار الوقت. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وين لقى؟ بالجامع. قال له: وين 50 مليون؟ عم بيقول له: ما معي، الله وكيل، أنا في عسرة، معيتك أجلني، معيتك اخصم لي، معيتك سامحني بشوي. يا كعب أنت الله موسع عليك، أنا الله يعني في ضائقة. قال: فارتفعت أصواتهما، هذا عم بيقول له ما معي، وهذا عم بيقول له بدك تجيبهم هلا بدهم يجوا، وما لي تاركك لتجيب 50 مليون. فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. أنتم بتعرفوا أن بيوت النبي حجراته كانت في آخر المسجد، والأبواب ما كانت مثل هلا أبواب يعني خشب وهيك، يعني ممكن ستارة ممكن باب خشبي، بس ممكن يدخل الصوت. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصواتهما وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، هيك الجلالة تبع الحجرة، فنادى يا كعب. فكعب مدموج مع ابن أبي حدرة دل يعني ماسكه في 50 مليون، والله محرزة 50 مليون. قال يا كعب، التفت هيك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته. قلت لبيك يا رسول الله. قال فأشار بيده، ما حكى شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس قال له يا كعب نعم يا رسول الله. شو يعني؟ شو يعني؟ النص يعني 50 مليون بلا 25 مليون يا كعب. هلا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك بدك 50 مليون، قال لك سامحه بال25، طول بالك يا رسول الله، والله تعبني فيهم، وحياة الله وصلهم معه وكذا وكذا واشتغل فيهم يا رسول الله، فوق ما ديناه كمان أخصم له، خلاص بخصم له 1,000,000 بخصم له 500,000. ما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوان، الله يرضى عن الصحابة، بس هيك. قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال هيك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. حاضر، هي إشارة إيدك يا رسول الله ما بتروح على الأرض، هذا قولك يا رسول الله ما بيروح على الأرض، أنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت الله قال لنا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله والرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. حاضر، نص نص يعني. قلت قد فعلت يا رسول الله. قال لابن أبي حدرد قم فقضه، قم جيب له 25 مليون. الله يرضى عن الصحابة يا أخوان، كيف كانوا متعلقة قلوبهم وأرواحهم ومهجهم وإراداتهم وعلمهم وعملهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهض بهم إلى أن جعلهم خير أمة أخرجت للناس. آخر ما أحدثكم به، والحديث في هذا طويل، والكتب ألفت كتب في طاعة هؤلاء، طاعة سلف هذه الأمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام لإلك يا أخ، معقول؟ معقول النبي صلى الله عليه وسلم يغشك؟ معقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطعته يعني أنت تخسر؟ والله لتسعد، والله لنسعد، والله لنهنأ هناء ما بعد هناء. وأكبر احتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصير أنت مطيعا له، وحتى تصير مطيعا له بدك تسمع أوامره ونواهيه، بدك تحضر مجالس علم. يا حصرتي، صار في مسلم أصلا ما بيعرف ليش النبي صلى الله عليه وسلم شو قال بهذا الموضوع، ليش النبي كمان بيحكي عن العمل، والنبي بيحكي عن الزواج، والنبي بيحكي عن السياسة، والنبي بيحكي في المرافعات القضائية. يا حبيبي، هذا الدين حاكم عليك في كل شؤونك، مو بس تفكر حالك إذا صليت وصمت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة أنت خالص يعني. بس صار في مسلم ما بيعرف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نواهيه، وفي مسلم بيعرف. خطرة في تاجر شامي بيبيع وبيشتري بيوت، في رجل مسيحي بده يبيع بيته، والبيت محرز. فهالتاجر راح شافه، تبازروا بالسعر، تساوموا بالسعر. تعرفوا أنتوا لما بصير شروات كبيرة، يعني شروة البيت مو مثل شروة طقم كاسات، طقم كاسات تفوت على المحل بديش هذا بكذا 100,000 فضل، بتحمل الكاسات تمشي. أما شراء بيت مو هيك، بيروح لعنده مرة ومرتين وثلاثة، وبيشوف الوراق، وبصير تفضل زورنا كمان، وبصير تعرف شو بتشتغل حضرتك، خير إن شاء الله، ليش بدك تبيع البيت؟ فهالتاجر عم ياخد، وتاجر هذا شغلته يعني، فعم ياخد ويعطي معه، ليش بدك تبيع البيت؟ والله بدنا نكبر، بدنا يعني نشتري بيت غيره، مصمد شوي منحط فوقه عيننا على بيت تاني، خير إن شاء الله. صارت البيعة. القصة يا أخوان من شي 40 سنة. دفع الدفعة الأولى هالتاجر، دفعة الثانية، دفعة الاستلام والتسليم، تفضل. هذا الرجل النصراني سلم البيت. بقلب الجلسات تبع هيك المساومات والدخول والخروج والتعارف بيأذن المغرب. التاجر هاد معه صديق له كمان كان بيقول له لهذا النصراني بتسمح لنا بس نصلي المغرب حتى مشان ما تروح علينا؟ قال له تفضل. فوالله مد السجادة صلى التاجر المسلم ومعه يعني من جاء معه. هذا النصراني كمان معه رفيقه أو قريبه حضرا. قريبه بيحكي له بيقول له ما كنا نخلص من التخلف. هذا النصراني مؤدب ما حكى شيء بس نميت لإذن اللي عم بيصلي. خلاص تمت البيعة واستلم هذا مصاري واستلم هذا بيته ومشي. هذا النصراني أخذ هالمصاري ومصمت فوق المصاري وحاطت عينه على بيت، يبدو لما راح على ذاك البيت ما مشي الحال، ما ركزت البيعة، لك 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 دور على بيت غيره ما لقى المنيح. شغلة صعبة إنك تجد بيت نصيحة يا شباب، ما حدا يبيع أصول ثابتة إلا أن يضعها بغيرها وتكون مأمن الغير. المهم يدور يدور يدور، ارتفعت الأسعار صارت مصاري دوبة تجيب له مثل بيته القديم وبيجوز أقل شوي. لا لا لا، ندم ندم كثير. مرته لك حدا بيعمل هالعمل؟ لك بيصير هيك؟ لك أنت شو ساويت فينا؟ لك دهورتنا روحتنا. التاجر المسلم نما إليه أن هذا الرجل النصراني ندمان، ندمان على هالبيعة لأنه تورط يعني وما عاد قدر يجيب الشيء اللي بيناسبه. بيروح لعنده على محله، كيفك؟ إن شاء الله بخير، أهلين وسهلين، إن شاء الله أنت لقيت بيت؟ قال له لا والله والله ما توفقنا، كان في بيت حاطينه ببالنا وما ركزت البيعة ودورنا وما عاد لقينا وشايف أنت الأسوأ. قال له أنا بلغني أنك أنت ندمان وأهل بيتك كتير زعلانين كمان على هالبيعة. قال له والله صحيح، بس خلاص الله يهنيك بهالبيت. قال له شوف يا أخي، بيتك غلي 1,000,000 ليرة، شغلي من 40 سنة، إذا أنت حابب بيتك القديم بإمكانك تجيب لي المصاري نفسهم اللي أنا أعطيتك إياهم وبتاخد بيتك. النصراني بيقول له أنت ليش هيك عم تعمل؟ أنت تاجر يعني وهذا مربح لإلك صار. قال له أنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما بيعته أقاله الله يوم القيامة. إذا واحد اشترى منك أو باعك وندم وأنت خير إن شاء الله ما بتخسر، إذا يعني رجعت له ورجعت له بكرة يوم القيامة إذا وقعت الله بيقيمك. بالصدفة هذا الرجل اللي كان عنده تبع أنه ما كنا نخلص من التخلف كان قاعد، بيلتفت النصراني لهذا قريبه بيقول له إذا كان هذا هو التخلف يا ريتنا كلاتنا متخلفين. لك شوف نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم شو عم بيعلمه. لك وشوف شلون هذول المسلمين عم يسمعوا كلامه. من أقال نادما بيعته أقاله الله يوم القيامة. روى الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عن علي بن زيد بن جدعان قال بلغ مصعب بن الزبير أمير العراق شيء عن عريف الأنصار. في واحد من التابعين اسمه مصعب بن الزبير، مو مصعب بن عمير الصحابي، مصعب بن الزبير، وكان هو أمير على الكوفة، والصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتشروا في الأرض. ففي واحد أنصاري كان موجود بالكوفة حكى على الأمير مصعب بن الزبير. قام مصعب بن الزبير وصلوا الخبر، تعرف يا سيدنا مين عم يحكي عليك؟ فلان الفلاني. قال فهم به، شلون عم تحكي على الأمير أنت؟ بعت الشرطة جيبوا لي هذا اللي عم يحكي على الأمير، يريد أن يبطش به. قال فأتاه أنس بن مالك، سيدنا أنس بن مالك طلع على الكوفة كمان، على العراق وعلى الكوفة والبصرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتاه أنس بن مالك فقال أيها الأمير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ترى هذا اللي أنت هلأ بدك تبطش به
ومعك حق لأنه حكى عن الأمير، بس ترى هذا أنصاري، والنبي قال استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ومصعب طالع خلقه، قال فألقى مصعب نفسه من على السرير، على له هيك كرسي ملك، فألقى نفسه من على السرير وألزق خده بالبساط، حطوا وشه على الأرض، وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، حاضر، وتركه. هلأ أنت إذا طالع خلقك شي مرة وإنا لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تسمع الكلمة؟ لازم تسمع الكلمة، لازم تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرمك الله ويعطيك الله ويرفعك الله. وحتى تصير هيك بدك تحضر مجالس علم، الحمد لله أنتم بتحضروا يا أخوان، نصيحة اثبتوا على مجالس العلم، وبدك تحافظ على ورد من الذكر، وبدك تصحب من يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله أكرمك مجلس العلم ومجلس الذكر والصحبة الصالحة، بإذن الله بإذن الله تسير في هذا الدرب. هذا شيء أيها الإخوة من الحديث عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صور منها ولها فوائد كثيرة، لكن الوقت لا يتسع أن أعرض لكم فوائد طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله يجمعنا إن شاء الله في مرة أخرى نتحدث عن مثل هذا. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثلون أمره، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.